إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي مثل هذا اليوم، في يوم عرفة، وكان يوم جمعة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام ما يزيد على 120,000 صحابي، فألقى بيانا تاريخيا وخطبة جامعة بين فيها معالم التعامل بين المسلمين بعضهم بعضا، بين الراعي والرعية، بين الرعية بعضهم مع بعض، ذكر فيها الحقوق والواجبات، وبين فيها المفاسد والآفات، ورسم لنا طريق الهدى والبيان، وما ترك خيرا إلا دلنا عليه. فكانت خطبة جامعة أراد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يودع بها أمته في كلمات جامعة جمع فيها كل الحقوق والواجبات بما حدثت عنه اليوم جميع المنظمات ومنظمات الحقوق العالمية. وقبل أن يلقي خطابه أراد أن ينبه المسلمين جميعا، من كان حاضرا ومن سيأتي بعدهم، إلى خطورة الكلمة، فنبههم تنبيها عظيما، فقال لهم سائلا: أي شهر هذا؟ فقلنا: أي الصحابة؟ الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي بلدة هذه؟ فسكت. قلنا له: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة، أي البلدة حرام، مكة؟ قلنا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأي يوم هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: لا. حرمات ثلاثة: حرمة الشهر، وحرمة البلد، وحرمة اليوم. اجتمعت في هذا اليوم حرمات ثلاثة: شهر الله الحرام، وبلد الله الحرام، ويوم المغفرة العظيم يوم عرفة، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبيدا من النار من يوم عرفة، إنه ليباهي بهم، أي ملائكته، ويقول لملائكته: ما أراد هؤلاء، أي ما أتوا، إلا لمغفرة الذنوب والخطايا، أعظم الأيام
تكفيرا للذنوب والخطايا هو هذا اليوم. فبين حرمة الشهر وحرمة اليوم وحرمة البلد، ولكن هناك حرمة أعظم من ذلك. كلام العديد بعد هذه الحرمات ألقى خطابا بين فيه أن هناك من الحرمات ما هي أعلى من حرمة الشخص ومن حرمة البلد ومن حرمة اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. وتتلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، كله موضوع. فاتقوا الله في النساء فإنهم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعدي أبدا إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت يا رسول الله. فرفع السبابة إلى السماء ثم لكفها إليهم، أي أشار إليهم، وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. تقريع وتقريع وبيان وتغليظ لمن خالف كلامه صلى الله عليه وسلم. لو نظر إلى كلماته جمع فيها أعظم الحقوق والواجبات. لما هجر المسلمون كلامه ظهر الفساد في الأرض، كثرت الجريمة في بلادنا، ظهرت الفواحش والمنكرات، زاد الغلاء وزاد الضيق بالعباد. نعم، ضيعت الحرمات، أبيحت الأعراض، أكل الحرام، ضيعت حقوق النساء. لما وقع كل ذلك أصاب المسلمين ما أصابهم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام بحرمة هذا اليوم وهذه البلدة وهذا الشهر، لا يفترقان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا عند الله أهون من زوال رجل مسلم. زوال الدنيا كلها عند الله أهون من قتل رجل مسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. اليوم نرى في بلاد الإسلام منكرات عجيبة ظاهرة، بل ترى كل يوم تخرج علينا جملة من الصحائف أخبار جريمة، أخبار حوادث، صفحة في كل جريدة عن الجرائم التي تقع كل يوم بالآلاف، قتل وزنا واغتصاب وأكل المال الحرام واختلاس ولحظ أبوال الإسلام ورشوة. وقعوا في كل ذلك لم يسمعوا خطابا، لم يتعلموا كلاما. انظر معي إلى معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الدماء حرام والمال الحرام حرام والعرض حرام. أول الأمور التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة أمر الزنا، فيما يتعلق بالحق الذي بينه وبين العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم معلقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. لا يزال المسلم معلقا أي خفيف الظهر، قليل الوزن، قليل الذنوب، ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب الدم الحرام ضيق الله عليه في الشفاء. أول فتنة وقعت في الأمة وبعدها فتحت الفتن على الأمة قتل رجل مسلم، وكان في مظاهرة قاموا على عثمان رضي الله عنه وأرادوا تغيير منكر ظنوه منكرا وليس منكرا، فقالوا إن عثمان ولى بعض أقاربه على بعض الديار، ماذا فعلوا؟ اجتمع الثوار من العراق ومن مصر في مظاهرة وحاصروا بيت عثمان وأرادوا قتله. عثمان يقول لمن كان معه في البيت: إنهم ليتواعدونني بالقتل. فقالوا له: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. فقال عثمان: وعلام يقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا بغير نفس، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله وحرج عليهم وخاطبهم وذكرهم بالله ولم يسمعوا ولم يستجيبوا. ثم تصوروا عليه البيت ودخلوا عليه وقتلوه بالسيف، وكان المصحف بين يديه، فسقطت قطرات الدماء على قوله: فسيكفيكهم الله وقد كفاه الله. فما عاش واحد منهم بعد قتله سليما معافا في بدنه ولا في دينه، إما مات معذبا أو ارتد عن الإسلام أو مات منافقا. استباح الدماء من يومها، فتحت الفتن على أمة الإسلام. قتل عثمان واضطرق الناس، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بالوحي أن الفتنة ستقع بعد موته، فحذرهم وتوعدهم وقال: لا ترجعوا بعدي ضلالا، وفي رواية: كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. أبيحت الدماء. واليوم نرى شبابنا إذا تعارفوا أو اختلفوا أخرج كل واحد منهم سكينا من جيبه ليطعن صاحبه. كل يوم نسمع عن قتل وذبح وتعذيب بين المسلمين بعضهم بعضا، لم يعلموا حرمة المسلم، لم يتعلموا حرمة الإسلام، فلذلك خاضوا في المنكرات بل في أعظم المنكرات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عد من أعظم المنكرات قتل النفس، فالدماء حرام والأموال حرام. واليوم نرى بعض المسؤولين والموظفين والعاملين في الدولة يأخذون المال الحرام، وبعض الناس يأكلون الربا، وبعض الناس لا يقيمون أعمالا إلا بالرشوة، كل هذا حرام. فإن رب العالمين حرم المال بغير حق، كيف يستحل مال أخيه بسرقة أو انتهاب أو اغتصاب أو ذهب ليقضي مصلحة؟ فلا تقبل المصالح يومنا هذا إلا بدفع المال. فاستحل الكثير أموال المسلمين ظلما وعدوانا. ثم بعد ذلك يقولون ضيقت الدنيا علينا، زاد الغلاء، تولى الأشرار على البلاد، أخذوا أموال المسلمين وذهبت إلى بلاد الغرب، وندعو ولا يستجاب لنا، وقد وقعنا في الداء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطير السفر أسعف أخضر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأين يستجاب له؟ ترجى بالحرام، حياته كلها من الحرام، أيستجاب لهذا؟ أيعيش حياة كريمة سعيدة؟ لا والله. فمن أكل الحرام ضيق الله عليه في معيشته، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. لما أعرض عن الذكر أصرف في المال الحرام. فإذا نظرنا إلى تعذيب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لمن أخذ المال الحرام ولو كان مجاهدا في سبيل الله، بعض من قاتل مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مات في المعركة، فقال الصحابة: هنيئا له الجنة، مجاهد كان في الصف مع رسول الله مات مجاهدا، قالوا: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا إنه في النار في بردة مغلها أو عباء. أخذ ثوبا من الثياب حراما قبل أن يقدمه الإمام، فاختلف المال، انتهز ثوبا وضعه على جسده وهو مجاهد، استباح ذلك، فمنعه الثوب من دخول الجنة، فقال: إنه في النار. ثم قال يا ابن الخطاب: قم فنادي في الناس أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. سبحان الله، منع من دخول الجنة بقطعة من القماش صغيرة غلها. فما ظنك اليوم بمن يأخذ الآلاف والمليارات ويستحل أموال المسلمين حتى لو كان المال قليلا؟ بعض الموظفين اليوم يقترف ويرتشي، تقول: لماذا؟ يقول: وماذا نعطى من الدولة؟ رواتبنا قليلة، اترك العمل ولا تقترف، لا ترتشي، لا تأخذ عملا بأجر من الناس. لما ذهب بعض الصحابة ليجمع الصدقات كان موظفا في الحكومة الإسلامية، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ولمن بعده من الموظفين والعمال: ما بال العام نبعثه على عمل من أعمال المسلمين فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتين أحد منكم يوم القيامة بمثل هذا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته يقول يا محمد أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا حبا له. يحمل بعيرا على رقبته كل مال اقترفه يحمله على رقبته يحمل أوزاره يوم القيامة ثم يطلب الغوث من رسول الله ورسول الله يعرض عنه لا أملك لك من الله شيئا قد بلغته. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أراد أن يعلم الأمة أن من تولى أمرا واستباح أموال المسلمين فإن العقاب شديد عليه. كان حريصا على كل مال من أموال المسلمين. كان يقول لبعض كتابه موظف يقول له ضبط القلم رفع القلم وقارب بين أسطرك ضيق الكلام فإني أخشى أن تذهب أموال المسلمين في غير حلها. يعني لا تسرف في استعمال المحبات ولا الواق فهذا مال المسلمين ونحن مستودعون على هذا المال. بل كان في بيته يوما فأتوا إليه من بيت المال بعصر فأمسك بأنفه أغلق أنفه وتلفت من فمه. قالوا يا أمير له عصر. فقال عمر بن عبد العزيز وهل ينتفع من العصر إلا بريحه؟ كيف أخصص نفسي بانتفاع وهذا المال وهذا العصر للمسلمين جميعا؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. العرض هذا العرض الذي وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحافظ عليه. ضاعت الأعراض وكثر الزنا والكفاح في بلادنا. بعض الصالحين من أصحاب الأموال دعاني وقال قد بنيت مؤسسة كبيرة تعال وانظر إليها. فذهبت إليه فوجدت بناء عظيما ضخما في عمارات شامخة قد أحيطت بسور كبير وبوابة عظيمة. فلما دخلت التف حولي عشرات الصبيان من سن 3 سنوات إلى سن 7 سنوات. فرحت بهذا المنظر يحفظون القرآن ويتعلمون ويذاكرون. فلما جلسنا سألت من هؤلاء؟ أهي روضة أبطال يتعلمون فيها؟ قال لا. قال لي هؤلاء نقطاء هذه البلدة. هؤلاء نقطاء البلدة ما يزيد على 160 صبيا نقطاء. قال وجدتهم في المذاهب وعلى أبواب المساجد وفي الطرقات والبعض نهشته الكلاب. كل هذا يقع في بلاد الإسلام وما خفي كان أعظم. آلاف من النقطاء في مصر وفي غيرها. هذا النقيص ابن الحلال أم من حرام؟ من زواج أم من كفاح؟ الذي ارتكب ذلك ضيع وأسرف انتهت العرض وضيعت شرف بيتها. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنة. أي امرأة أدخلت على بيتها على بيت أبيها أو على بيت زوجها من ليس منهم بزنا حرام فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. واليوم كثرت صور الزنا في بلادنا حتى في الجامعات في الطبقة العليا من المثقفين. زواج يسمى بالزواج العرقي ليس زواجا، هو الزنا بعينه. تأتي الفتاة تكتب ورقة مع غاصب منتهب زان أنه تزوجها وعقد عليها، لا يعلم الوالد ولا الوالدة ولا الأقارب. ثم بعد أن تحمل منه كفاحا كأنه لا يعلم عنها شيئا أخطأ وأفسد وضيع وأوجب في ديارنا أولاد الزنا. ما ذنب هذا الصبي خرج إلى الدنيا لا يعلم في الدنيا والدا ولا والدة، لا يعلم خالا ولا عما، خالة ولا قريبا، جدا ولا جدة. انظر إليه في هذا اليوم والناس ينتظرون العيد الكبير، هذا الصبي من الذي يزوره؟ من الذي يعطف عليه؟ أين أقاربه؟ لم يتعلموا العاقبة، لم ينظروا لماذا حرم رسول الله الزنا. ضاعت الأنساب واختلطت الأعراض وظهر الزنا في البلاد. واليوم نرى دعاة إباحية يدعون إلى خلع الحجاب، يدعون إلى منع القتال، يدعون إلى الاختلاط في الجامعات وفي الطرقات. إعلامنا اليوم صار إعلاما يدعو إلى الرذيلة، نساء عاريات وصور قبيحة دخلت ديارنا. فلما تتابع الناس في النظرات إلى الصور المحرمة حانت عليهم المعصية. يرون كل ساعة رجلا وامرأة على الفراش في حالة الجماع في مسلسلات وأفلام تعرض على أبصارنا وأسماعنا. لذلك هالت المعصية على الناس وأسرف الكثير في الزنا. يأتي شاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله إذن لي في الزنا. فهم الصحابة به، أرادوا ضربه يطلب الإذن من رسول الله ليزني، إذن لي في الزنا. فقال رسول الله: أخرج تعال. فقال له معلما ومبينا العاقبة: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداه. قال: وكذلك الذي لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداه. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. قال: أترضاه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداه. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم، أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداه. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم، أترضاه لخالتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم. ثم قال ابنه، فدل الشاب فوضع رسول الله يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. قالوا: فكان الغلام بعد ذلك لا يلتفت الى شيء من الزنا ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخواني، ان دعاة الإباحية اليوم في بلادنا لا يريدون الا ان نكون كما هو الحال في بلاد الغرب، ليس في الحضارة ولا في الصناعة ابدا، انما يريدون ان نكون مثلهم في العنف، في الفساد، في الانحراف. اليوم بلاد الغرب تتزرع ثمار الإباحية، لغة الأرقام لا تكذب. اليوم في أمريكا وأوروبا أصيبت هذه الديار بانهيار أخلاقي لا مثيل له، حتى كتب بعض الكتاب الأمريكيين كتابا عن أمريكا من الداخل، ويقول في صدر الكتاب: وباءان خطيران يهددان أمريكا وأوروبا، الحمل غير الشرعي والأمراض الجنسية. وباءان خطيران يهددان هذه الحضارة، حمل الزنا، حمل السفاح، والأمراض الجنسية. الوباءان إنما أتيا من الوقوع في الفاحشة. ظنوا أنهم إذا فتحوا الباب على مصراع أباحوا كل شيء، هذا في النفوس. لا نجعل شيئا محرما في ديارنا، فأباحوا كل شيء. الزنا يتعلمونه في الديار، في المدارس، في الجامعات. لو رأيت رجلا وامرأة في وضع الزنا لا يجوز لك أن تنكر عليهم، لأن الأمر مباح. الوالد في بلاد الغرب لا يجرؤ على منع ابنته من مضاجعة الشباب في بيته، لا يستطيع المنع، فأباح الزنا. هل هدأت الأعصاب واستراحت النفوس؟ لا والله. كثر الاغتصاب في بلاد الغرب. اليوم احصائيات أمريكية وغربية عن حجم الاغتصاب في بلاد الغرب لا حصر له. هذا أمر عجيب. الزنا مباح، أي امرأة تستطيع مضاجعتها، فلماذا اغتصبتم؟ لأنهم صاروا على غير منهج الله. والممنوع مرغوب حتى لو كانت دميمة. في أمريكا أخذوا إحصائيات تقول إن في اليوم الواحد طرح ما يزيد على 180 حالة اغتصاب في اليوم الواحد. وقالوا إن الإحصائيات لا تمثل إلا 10% من الواقع. في فرنسا بين كل 5 نسوة امرأة مغتصبة. في روسيا في عام 2003 حجم حالات الاغتصاب في عام واحد 1,000,000 حالة اغتصاب. وقع الاغتصاب، هل هداتم؟ اصطرحتم؟ لا. نظروا إلى نوع آخر من الرذيلة، فذهبوا إلى الشذوذ الجنسي. فالرجل يأتي الرجل والمرأة تأتي المرأة، بل تأتي المرأة الكنيسة والكنيسة تبارك وتعقد الزواج بين الرجال بعضهم مع بعض وبين النساء. وقالوا 80% من الراهبان والراهبات وقعوا في الزنا، و40% وقعوا في الشذوذ الجنسي. فلما اقترفوا ذلك ابتلاهم الله تعالى بأعظم الأمراض خطورة. سلط الله عليهم أمراضا فتاتة آخرها مرض الإبن. يأتي هذا المرض على الخلايا الليمفاوية فيستعصرها ويقتلها ويشل حركتها، فيصبح الإنسان جثة هامدة لا حراك به. هذا بسبب الإباحية. وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وبين قضية الربا، وبعض الناس اليوم يعيش على مال الربا، يتعامل مع بنك ربوي، يأخذ الفائدة الحرام، يأكل منها. واستمع إلى تعزير رب العالمين على من أكل الربا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن الذي يحارب آكل الربا ليس أمريكا ولا إسرائيل ولا بلاد الغرب. الحرب معلنة من الله على كل من أكل الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والله إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بين معالم الصلاح والنجاح، فما أصابنا اليوم لم يكن ليخطئنا. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهم: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. كل يوم مرض جديد، واحتار الأطباء، والدواء لا ينفع ولا يشفي، لأن رب العالمين سلط على العصاة أمراضا أعجز الأطباء عنها. نعم، بمخالفة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقينا الفواحش والمنكرات، وأن يبلغنا تفسير الذنوب والخطايا في هذا اليوم المبارك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قال في آخر خطابه نصيحة شاملة جامعة لكل الرجال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. واليوم تظهر علينا دعوة: الإسلام ظلم المرأة، منع الحقوق، أي حق يقصدون؟ نعم، منع حقوقا، حقوق التجارة، حقوق الانحراف، حقوق الشذوذ، منعها من ذلك. أما الحق الذي ينفع الأمة فقد أمر به رسول الله وأمر به رب العباد. في هذا الجمع العظيم لم يغفر رسول الله قضية المرأة فأعلنها على الجميع أمام أعظم جمع شهده رسول الله في خطبه الجامعة. فاتقوا الله في النساء، نعم، صلاح المرأة صلاح الأمة، وفساد المرأة فساد الأمة. ولذلك ركز أعداء الإسلام حملتهم المشروعة على إفساد المرأة. كل يوم مؤتمرات واجتماعات على أي شيء؟ على إفساد المرأة. منذ سنوات مؤتمر السكان، لماذا؟ باختلاط المرأة ونزع الحجاب وجرأتها على الرجال. واليوم مؤتمرات لأن الإسلام بخر في استعمال حق الختان مع المرأة، وهذا انتهاك لجسدها. يقال هذا: لماذا هذه الدعوة؟ ومنذ أيام يقعد علينا مسؤول كبير ويقول إن الحجاب رجعية وتقلب. نعم، هذا كلام المنافقين، لأنه يكره العفة، يكرهون الشرف، لا يريدون إلا الاختلاط والزنا. فلذلك دعوا إلى كل هذا. الأمر ليس خلافا فقهيا بين العلماء، ليس قضية منازعا فيها أبدا، ولكنهم نظروا إلى كل سبيل يؤدي إلى إفساد المرأة فاشعوه بينهم. الحجاب إذا نزع فسد الشباب وكثر الزنا وعظمت الفتنة بالنساء. يخدع الشاب أن يملك نفسه أمام امرأة عارية فيقع لها محالة في الزنا بها، هي التي دعت مع ضعف الإيمان وقع في الزنا. فإذا وقع في الزنا فالمرأة غير مقتولة، والختان يهذب طبيعة المرأة يجعلها معتدلة. وفي بلاد الغرب ترى المرأة مسرورة، ربما ضاجعت كلبا أو حيوانا، لأن شهوتها عزيزة شديدة. فأشاع كل منكر يؤدي إلى إفسادها، ثم يصعدون علينا بتجريم الحجاب. إن هذا لهو العدل. لذلك أقول إن هذه الدعوات إنما خرجت حقدا وبغضا وغضبا على انتشار الإسلام. بفضل الله الحجاب في انتشار، الشباب في إقبال على الله، المسلمون في إقبال على الله، تزيد أسعار تذاكر الحج، والناس يقبلون يبيعون الأرض والمال وما يملكون لحج بيت الله الحرام. الناس يقبلون على المساجد، الفتيات تقبلن على الحجاب. كل ذلك دعا الغرب والمنافقين في بلادنا إلى أن يقولوها صراحة: لا نريد الإسلام، لا نريد الحجاب، لا نريد العفة. والله عز وجل لما شرع الحجاب رد على المنافقين، فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. في الآية التي بعدها رد الله على المنافقين فقال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ثم ختم خطابه وقال: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. واليوم تريد أمريكا أن تصنع لنا قرآنا على طريقتها. جندت مجموعة من المستشرقين والخبراء المتخصصين في دراسة الإسلام عقدوا كتابا بعنوان الفرقان البديل عن القرآن. إذا الحرب معلنة، كانت قديما مستترة واليوم ظاهرة. كتاب مؤلف من قساوسة ويهود وملاحدة حتى يقرأ القرآن ثم يعظم القرآن. رئيس وزراء بريطانيا القديم جلاد السون لما دخل مصر اعلنها وقال: لن تستقيم حالة الشرق حتى ينزع الحجاب عن المرأة ويغطى به القرآن. هذا هدف الغرب، أن يمحى القرآن من الصدور، أن ينسى النساء قضية الحجاب. واليوم يغزو الإسلام بلاد الغرب في أمريكا وأوروبا بصورة مذهلة. في مصر أعلنت الكنيسة في عباسية وقالت إن عدد من يدخل الإسلام من النصارى في مصر كل عام يزيدون على 8000 نصراني. أوسع ديانة يقبل الناس عليها ديانة الإسلام. هم يخافون أن يجلس على كرسي أمريكا حاكم مسلم، لأن الإسلام في انتشار ولذلك يضيقون عليه، ولكن كلما ضاق كلما انفتح، لأنه دين الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. إخواني، نحن في أيام مباركة فضيلة. هذا اليوم يوم عيد، وغدا عيدنا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فرب العالمين شرع الآيات فرحا وسرورا بطاعة الله، وليس عدوانا على الله ولا إظهارا للمعاصي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فليجعل أعيادنا طاعة لله، لنذكر الله في أيامنا هذه وليذكروا الله في أيام معلومات. هو يومنا هذا ويوم النحر وأيام التشريق، فأكثروا من التكبير والتهليل والتحميد والتكبير وذكر الله تعالى، فإنها أيام قادرة يرفع الله بها العباد درجات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل صيامنا يومنا هذا، وأن يجعله كفارة لعامين، لعام مضى وعام سيأتي. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول نصرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا ضحايانا، اللهم تقبل منا ضحايانا، وتقبل منا صيامنا، واجعل أعيادنا فرحة وطاعة بك يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.